بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا لسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره. فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء. وهذا إخوتنا الكرام هو اللقاء 13 بعد 100 الأولى.
هذا 12 ها؟ 13 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ترى الأيسر آخر واحد على اليسار، وخليك عنده لأن تضبط. أما بعد، فهذا هو اللقاء 13 بعد 100 من اللقاء الباب المفتوح الذي يتم كل يوم خميس، وهذا هو الخميس 29 من شهر رجب عام 1400. نفتتح هذا اللقاء بإكمال سورة الفاتحة، حيث تكلمنا على 3 آيات منها، وهي قوله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. قال الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. الجملتان فيهما حصر، فمعنى إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، وإياك نستعين لا نستعين إلا إياك. وطريق الحصر أنه قدم المعمول وحقه التأخير، وكلما قدم ما حقه التأخير فإنه يفيد الحصر، هكذا في اللغة العربية كما نص على ذلك أهل البلاغة وأهل النحو. فما معنى العبادة التي قال الله عنها إياك نعبد؟ العبادة هي التذلل لله عز وجل والخضوع له، امتثال أوامره، اجتناب نواهيه، تصديق أخباره، تعظيمه، محبته، إلى غير ذلك من أنواع العبادة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالطهارة عبادة، والصلاة عبادة، والصدقة عبادة، والزكاة عبادة، والصوم عبادة، والحج عبادة، والنذر عبادة، والتوكل وهو التفويض المطلق عبادة، إلى غير ذلك من أنواع العبادة التي ذكرها أهل العلم. والإنسان العابد يشعر بأنه عبد، عبد لسيده وإلهه، إذا أمره قال سمعنا وأطعنا. ومن تمام العبودية الحب في الله والبغض في الله، فإن هذا أوثق عرى الإيمان، أن تحب لله وتبغض لله، وتوالي لله وتعادي لله. فمن كان من عباد الله الصالحين فهو حبيبك في أي مكان من الأرض وفي أي زمن من الأزمنة. حتى الذين آمنوا بموسى من بني إسرائيل، والذين آمنوا بعيسى من بني إسرائيل هم أحبابنا وإخواننا. يعني لا تظن أن الحبيب والأخ هو من كان في من هذه الأمة، كل من كان مسلما في أي زمان وفي أي مكان فإنه أخ لنا، لأن هذا مقتضى العبادة، الحب في الله والبغض في الله والولاء في الله والمعاداة في الله عز وجل، هذا من تمام العبادة. من تمام العبادة أن الله إذا أمر بأمر تقول سمعنا وأطعنا. بعض الناس الآن إذا قلت أمر الله بكذا أو أمر الرسول بكذا قال هل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ سبحان الله، هل كان الصحابة يستفهمون مثل هذا الاستفهام؟ إذا أمرهم الله بشيء أو أمرهم الرسول بشيء يقول هل هو للاستحباب للوجوب؟ يقول سمعنا وأطعنا. نعم، إذا وقع الإنسان في المخالفة فحينئذ يتوجه هذا السؤال، أن يقال هل هذا للوجوب ويحتاج إلى فدية أو كفارة أو ما أشبه ذلك. إذا نهى الله ورسوله عن شيء يقول لك هل النهي للكراهة ولا للتحريم؟ سبحان الله، إذا نهى عن شيء قل سمعنا وأطعنا نتجنب. ولهذا لا يستطيع أحد أن يأتي بحرف واحد عن الصحابة أنهم لما قال لهم أنهم إذا أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء قالوا هل أنت تأمرنا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ إذا نهاهم شيء قال هل أنت تنهانا على سبيل التحريم أو على سبيل التنزيل؟ أبدا. نعم، إذا حصل شيء يوجب الاستفهام استفهموا، مثل قضية بريرة رضي الله عنها، فإنها لما عتقت وكان زوجها رقيقا قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام أنت بالخيار، إن شئت أن تبقي معه فابقي معه وإن شئت أن تفسق النكاح فافسق النكاح. فقالت اختار نفسي وأفسق النكاح، ففسق النكاح. وكان زوجها مغيث يحبها حبا شديدا وهي تكرهه كراهة شديدة، فكان يمشي خلفها في أسواق المدينة يسألها أن ترجع وأن تعدل عن رأيها ولكنها تأبى. فطلب مغيث من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع له، فشفع له لعله يرجع إليها. قالت يا رسول الله أتأمرني فسمعا وطاعة أم أمر تشير به علي فلا حاجة لي فيه؟ قال بل أمر أشير به عليك. قالت لا حاجة لي فيه. وكذلك إذا دلت القرينة على أن الأمر ليس الوجوب، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام لجابر بن عبد الله بعني الجمل بعنيه بوقية فجعل يماكسه حتى اشتراه الرسول عليه الصلاة والسلام. المهم أن الأمر الشرعي لا يمكن للصحابة أن يقولوا يا رسول الله هل هو أمر استحباب أو أمر وجوب. فمن تمام التعبد أنك إذا سمعت بأمر الله ورسوله لا تتردد، لا تقول للوجوب أو للاستحباب، قل سمعنا وأطعنا وافعل ستؤجر. كذلك إذا سمعت النهي لا تتردد، لا تقول هل هو للتحريم فأجتنبه وجوبا أو للكراهة فأجتنبه تنزها، قل سمعنا وأطعنا. لكن قلت لكم الآن إلا إذا وقع الإنسان في مخالفة فحينئذ يسأل هل هو واجب أو محرم لأجل أن يستدرك ما فاته. المهم أن من تمام العبادة تمام الامتثال بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وإياك نستعين، معنى نستعين أي نطلب العون من الله. والاستعانة تقع على وجهين، الوجه الأول استعانة عبادة بمعنى أن الإنسان يفوض أمره إلى الله ويعلم أنه لا قدرة له على أي شيء إلا بمعونة الله. أفهمت يا أخ؟ ما فهمت؟ ما يصير الحاضر يحفظ في قلبه وبدنه. يا استعانة عبادة، وهي أن يفوض الإنسان أمره إلى من استعان به تفويضا تاما ويعلم أنه لا طاقة له بهذا الشيء إلا بمعونة من استعان. هذه لا تكون إلا لله. استعانة في أمر يقدر عليه المعين والإنسان لا يرى أنه يفوض أمره إلى هذا المستعان إلى هذا المستعان به، ولكن يرى أنه من باب المساعدة، هذا جائز. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، تعين. فأثبت الإعانة من المخلوق للمخلوق. إياك نعبد وإياك نستعين، ما المراد بالاستعانة هنا؟ الاستعانة التي لا تصلح إلا لله أو التي تصلح لله للمخلوق؟ المراد الأول، الاستعانة التي فيها التوحيد المطلق، وأنه لا قدرة للمستعين على أي شيء إلا بمعونة هذا الاستعانة به، وهذه لا تكون إلا لله عز وجل. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا، الهداية تكون بمعنى الدلالة وتكون بمعنى التوفيق، فأي المعنيين هنا يريده الداعي؟ هداية التوفيق أو هداية الدلالة أو كلتيهما؟ كلتيهما. يريد هداية الدلالة يعني العلم، هداية التوفيق يعني التزام الصراط المستقيم. ومعلوم أن الإنسان لا يستطيع أن يلتزم الصراط المستقيم إلا بعلم، كيف يعبد الله على جهل؟ لا يمكن، لا بد أن يهديه الله، يدله أولا ثم يوفقه ثانيا. قول الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يخاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما المراد بالهداية هنا؟ هداية الدلالة والإرشاد والبيان. وقوله إنك لا تهدي من أحببت، هداية التوفيق، يعني لا تستطيع أن توفق أحد للهدى أبدا إلا الله، ما لا يستطيع ذلك إلا الله وحده. قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هداية الدلالة، دلهم الله على الحق وبين لهم رسولهم الحق، ولكنهم استحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهدى. المهم أن الهداية نوعان: هداية الدلالة وهداية التوفيق. هداية الدلالة تكون بالعلم، هداية التوفيق تكون بالسير على الصراط المستقيم. وقول المصلي أو الداعي بهذه الآية الكريمة: اهدنا الصراط المستقيم، يعني هداية إيش؟ الدلالة والتوفيق. فيكون هذا الدعاء شاملا للعلم بالحق والعمل بالحق. وقول الصراط، يقول أهل اللغة إن الصراط لا يطلق على الطريق إلا إذا كان واسع، أما الطريق الضيق فليس بصراط. ووجه ذلك في المعنى أن الصراط والزراق والصراط كلها تدل على سعة وسهولة نفوذ. يقال زرط الرجل اللقمة، يعني ابتلعها بسرعة وسهولة. هنا الصراط يعني الطريق الواسع الذي يمضي به الإنسان من غير تعب ولا مشقة، لكن الصراط قد يكون مائلا وقد يكون فيه مرتفعات ومنخفضات. فلهذا قال المستقيم، يعني الذي لا اعوجاج فيه ولا فيه وليس فيه منخفض ولا مرتفع، لأن الطريق المعوج يعوقك. فمثلا إذا كان بينك وبين البلدة في خط مستقيم 20 كيلو، يكون بينك وبينها في خط معوج 30 كيلو أو أكثر حسب كثرة الاعوجاج. كذلك في المنخفضات والمرتفعات، إذا كان الطريق سويا فإنك تصل إلى ما تريد بسرعة، لكن إذا كان مرة في الأعلى ومرة في الأسفل زاد عليك الطريق. فالمستقيم إذن هو المستوي المعتدل، فخرج به إيش؟ المعوج وما فيه انخفاض وارتفاع. فما المراد بالصراط المستقيم هنا؟ هل المراد الصراط المستقيم الحسي أو المراد المعنوي؟ المراد المعنوي ليس الحس. أما في قول موسى عليه الصلاة والسلام عسى أن يهديني ربي سواء السبيل، فالمراد به الحس، ولهذا هداه الله عز وجل إلى سواء السبيل. لكن هنا الصراط المعنوي، والصراط المعنوي بينه بقوله صراط الذين أنعمت عليهم، يعني أنعمت عليهم النعمة التامة التي يكون فيها نعمة الدين والدنيا. فمن هؤلاء؟ قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أربعة أسماء هم الذين أنعم الله عليهم، وهم على مراتبهم هذه. الأول قال من النبيين، والنبيون هنا يشمل المرسلين، لأن الرسول نبي والرسل أعلى طبقة من الأنبياء، وأولو العزم أعلى طبقة من غيره، ومحمد أعلى طبق أعلى ذوي العزم طبقة. فإذن النبيون يشمل في الطبقات المرسل المرسلون، نعم، أعلى من النبيين، أولو العزم أعلى من بقية الرسل، محمد أعلى طبقة من أولي العزم في أولي العزم. هل أنت تستحضر وأنت تقرأ هذه الآية، هل تستحضر هؤلاء السادة؟ أجيبه بصراحة، نعم، أحيانا وأحيانا، أحيانا وأحيانا، لكن لابد أن يكون في قلبك ذكر لهؤلاء السادة. طيب، الصديقون، الصديقون هم الذين بلغوا في الصدق غايته في تصديق ما أنزل الله على رسله، وقاموا بذلك، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه والسلام. ها؟ أي من على رأس الصديقين الصديق أبو بكر. كيف عرفنا أنه على رأس الصديقين؟ لأن هناك حواريون وأنصار للرسل السابقين، فكيف عرفنا أن أبا بكر هو أفضلهم؟ عرفنا ذلك لأن هذه الأمة أفضل الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأن أفضل هذه الأمة هو أبو بكر باتفاق الصحابة. فقد كان الصحابة يقولون على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، حتى علي بن أبي طالب كان يعلن على منبر الكوفة بعد أن كان خليفة يقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وبذلك نعرف كذب الرافضة الذين ادعوا أن أبا بكر ليس خليفة، وأنه ظالم، ظالم لعلي، لأن علي عندهم هو الخليفة. فيقال لماذا لم يعلن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين كان خليفة لم يعلن أنه مظلوم، بل أعلن أن ما جرى فهو العدل، لأنه أقر واعترف بأن خير هذه الأمة أبو بكر، وهذا إقرار بفضله وبأحقيته للخلافة، لأنه لا يولى على القوم إلا أفضلهم وخيرهم. على كل حال نحن نقول الصنف الثاني أو الطبقة الثانية من الخلق هم الصديقون. الشهداء، الشهداء يشمل شهداء المعركة، وهم الذين قتلوا في سبيل الله. ومن الذي قتل في سبيل الله؟ هو الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. خاص من قاتل للقومية فهو خاسر، ومن قاتل للوطنية فهو خاسر، ومن قاتل ليرى مكانه فهو خاسر، ومن قاتل رياء فهو خاسر. المقاتل الذي إذا قتل فهو شهيد هو الذي قاتل لهذا الغرض لتكون كلمة الله هي العليا. هذا هو المقاتل في سبيل الله وهو الشهيد. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. يعني وهؤلاء ليسوا في سبيل الله. ولهذا جاء في الحديث: ما من مكلوم يكلم، يعني ما من مجروح يجرح في الجهاد، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. هذه الجملة هذه مهمة، يعني ما كل من قتل في معركة الجهاد يكون عند الله شهيدا. قد يكون في رأينا شهيدا ولكنه عند الله ليس بشهيد، لأن الله قال: الله أعلم بمن يكلم في سبيله. إلا جاء يوم القيامة لونه يعني لون دمه لون الدم، وريحه ريح المسك. الشهداء يشمل أيضا أهل العلم، فإن العلماء من الشهداء. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العلي الحكيم. لكن من هم أولو العلم الذين يكونون من الشهداء؟ هم أولو العلم الذين يطلبون العلم لله، والذين إذا بان لهم الحق تبعوه، والذين لا يخرجون عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ليس العالم القارئ. ولهذا قال عبد الله بن مسعود: كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم؟ يعني لو وجدنا شخصا بحرا في العلم، إن جئته في التفسير فإذا هو بحر، في الحديث بحر، في الفقه بحر، كل فن هو بحر، لكنه لا يعمل بعلم ولا يتبع طريق السلف، فهذا ليس من أولي العلم. يقول الله عز وجل في المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. ليش تسمع؟ لأنه فصاح وبيان، وهم في مظهر يعجبك، لكنهم لا خير فيهم، كأنهم خشب مسلمة. فالحاصل أن الشهداء يشمل طائفتان من الناس: الأول من قتل في سبيل الله، والثاني العلماء. العلماء حقيقة. والصالحين هم الطبقة الأخيرة، وهم عامة المسلمين والمؤمنين. فأنت تسأل الله أن يهديك صراطا مستقيما، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهؤلاء يجمعهم معنى واحد، ألا وهو العلم بالحق والعمل به. كل هؤلاء الصراط يجمعهم شيء واحد، وهو العلم بالحق والعمل به. قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذان صنفان مخالفان للذين أنعم الله عليهم. الذين أنعم الله عليهم قلنا إنهم يجمعهم شيء واحد، وهو العلم بالحق والعمل به. هؤلاء الصنفان، أعني غير المغضوب عليهم ولا الضالين، على عكس من ذلك. فالمغضوب عليهم علموا بالحق ولم يعملوا به، وعلى رأسهم اليهود، علموا الحق ولم يعملوا به. والضالون هم الذين لم يعلموا الحق، يعني عبدوا الله على جهل، وعلى رأسهم النصارى قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فالنصارى واليهود سواء، لأنهم علموا الحق ولم يعملوا به. فكما أن اليهود علموا بصحة نبوة عيسى ولكنهم لم يتبعوه، هكذا النصارى علموا بصحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه. إذن لا فرق بينهم وبين اليهود، فالجميع بعد بعثة الرسول مغضوب عليه. وهنا يقال: لماذا قال غير المغضوب عليهم مع أنه قال الذين أنعمت عليهم؟ لأن النعمة من الله، والغضب يكون من الله ومن غيره. فإذا غضب الله على أحد فكل المؤمنين بالله يغضبون عليه. ولهذا اليهود مغضوب عليهم من قبل الله ومن قبل الرسل ومن قبل الشهداء الصديقين والشهداء والصالحين. نسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطا مستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الآن إلى الأسئلة، نبدأ من اليمين والضيف مقدم على صاحب البيت.
السؤال: هل جبريل عليه السلام ينزل بالوحي من الله عز وجل أو من بيت العزة في السماء الدنيا؟
نعم، أولا قولك إن أهل السنة يعتقدون أن القرآن نزل على حالين، منجم ومفرق، فيه نظر، لأنه ليس أهل السنة كلهم على هذا، بل ظاهر القرآن أنه نزل مرة منجما، لم ينزل مرة واحدة في بيت العزة، لأن هذا إنما روي عن ابن عباس بسند يحتاج إلى تثبت، لكن هو نزل من عند الله مباشرة، قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. نعم، قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وأنت ترى القرآن تأتي فيه الآيات تتحدث عن شيء وقع، مثل قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، ومثل قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك، ونحن، ومثل قوله: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، وما أشبه ذلك مما يدل على أن الله تعالى يتكلم به بعد وقوع هذه الحوادث، وهذا يدل على أن الله يتكلم به حين إنزاله، وهو الذي نعتقده، لأن الله تعالى فعال لما يريد، متى شاء تكلم ومتى شاء لم يتكلم. نعم، من اليسار.
صليت مع وراء احد الائمه واظنه من الاخوه المصريين، فقرا قول الله تعالى: ذلكم الله ربكم لا اله الا هو، ثم فسكت ثم استانف: هو خالق كل شيء فاعبدوه. فصار في نفسي شيء من هذا، وظننت أن هو تابع، قلت له أن الآية اللفظ هو تابع الآية التي قبلها، لأنها إثبات للنفي، لأنه قال لا إله إلا هو، وليس التابع للتي بعدها، فأصر على كلامه وقال لا، أن هذه قراءات، وهذه من قراءة الإمام الحصري وكذا. فما هو القول الفصل في ذلك؟
القول الفصل أن القراءات لا تأتي بمجرد أن يدافع الإنسان عن نفسه ولو بالباطل، فالحصري وغير الحصري لا يمكن أن يزيد في القرآن شيئا، وعلى كلامه يكون الآية: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، هو خالق كل شيء، فتكون هو مكررة مرتين، وهذا غلط عظيم. لكن هذا الظاهر لأنه رجل جاهل، وأن القارئ الذي سمعه لما وصل إلى قوله تعالى لا إله إلا هو انقطع نفسه، ثم أعاد فقال هو خالق كل شيء، وهذا غلط. حتى لو انقطع النفس، فالذي ينبغي للإنسان إذا انقطع نفسه أن يبدأ من حيث وقع. وأما ما فعله بعض الناس الآن، إذا انقطع نفسه ذهب يقرأ آخر جملة ثم استمر، فيقال آخر جملة قد تكون مرتبطة بما قبلها أيضا، فاقرأ ما قبله، ثم يكون لقبلها مرتبط بالذي قبله، وحينئذ يلزمه أن يعيد الآية من جديد. لهذا نرى أن الإنسان إذا انقطع نفسه فقد انقطع نفسه عن ضرورة، فيبدأ من حيث انقطع، ولا حاجة لإعادة الجملة التي قبل. فالمهم أن الآية ليس فيها هو مرتين، بل هي مرة واحدة، وهو التي وقعت بعد إلا، كما قلت، إثبات لكون الله تعالى هو الخالق وحده. ما في سؤال؟ أخذت سؤالك وانت. نعم،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله. شيخ، في حديث: رغم أنف امرئ ذكرت عندهم ولم يصلي عليه، فلم يصلي عليه،
رغم.
والحديث الآخر: من قال أخي صف فقد لغى. كيف نفق الحديثين في صلاة خطبة الجمعة؟
أما الأول رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقد أخذ به، فقد أخذ منه بعض العلماء أن الإنسان إذا سمع ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يقول صلى الله عليه. وأما الثاني فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول من قال لصاحبه أنصف، وهذا خطاب للبشر، والدعاء خطاب لله وليس للبشر. فالفرق بينهما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، وقولك لصاحبك أنصت خطاب آدمي. لا ما يصير، ما يصير. خذ الله هات هات هنا هنا الصف الأول في الأول.
ذكر بعض العلماء أن وصل اسم الابن باسم الأب يعني مباشرة يعني فيه يعني بدون لفظة ابن بدون ذكر ابن، يقول هذا فيه يعني شبه أو تشبه بفعل النصارى بتسمية أبنائهم، أنهم يعني يصل الاسم باسم الأب مباشرة بدون ذكر اسم يعني بدون ذكر لفظة ابن. وأيضا لاحظ بعض الأخوة بارك الله فيه أن يعني الاسم الأسماء التي تحمل لفظ الجلالة مثل عبد الرحمن وعبد الله كذا أن فيه أخطاء، يعني مثلا يعني مثال يقال فلان العبد الله العبد الله أو فلان العبد الرحمن، أو فيه نوع من التزكية، مثال يقال فلان العبد الجبار أو فلان العبد اللطيف. فهذه ملاحظة ما أدري يا شيخ وش رأيك.
أما الأول وهو أن الإنسان يحذف ابن عند النسبة فيقول مثلا محمد عبد الله، محمد صالح، محمد سليمان وما أشبه ذلك، فهذه لا شك أنها خلاف طريقة السلف وما كنا نعرفها من قبل، لكن دخلت علينا من الأمم التي استعمرها الكفار وراحت على الناس الآن مع الأسف. والصواب أن يقال ابن كما قال الله تعالى ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها. وأما محمد العبد الله فليسوا يقولون يريدون بقولهم العبد الله يعني إن الله عبد، أو العبد الجبار يعني إن الجبار عبد، أبدا ولا يطرأ على بال أحد. لكن أل هنا بمعنى آل، وتحولت إلى أل للتخفيف لكونها دائما على ألسن الناس، فقول العبد الله يعني آل عبد الله. وهذه العبارة جرت على ألسنة العلماء علماء هذه البلاد من زمان ولم ينكروها بل ولم يبحثوا بها، لكن الناس مع توسع الأذهان الآن والأفكار صاروا يقولون كيف يكون هذا. فنقول إن قول القائل العبد الله السليمان معناه آل فلان. نعم.
فضيلة الشيخ بارك الله فيكم الله عنكم، لا يخفى عليكم قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من أتاكم من ترضون دينه
إذا أتاكم
بارك الله، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، وفي لفظ وفساد عريض. ونحن في هذا الزمن نسمع أن الرجل الصالح الكفء إذا تقدم للخطبة من عند بعض الناس يرده لا لشيء إلا أنه لا يوافق على بعض الشروط مثل ارتفاع المهر ووجود التلفاز وغيره من الشروط التي ربما تكون شروطا محرمة، وبعضهم يرد بحجة أنه متزوج. فما رأيكم في من خالف مضمون هذا الحديث إن لم يكن بلسان مقاله فقد خالف بلسان حاله، ولمن يرضى دينه وخلقه علما أن بعض الناس تكون ابنته صالحة فقد يزوجها على من لا يصلي أو من فاسق، فما نصيحتكم وتوجيهكم لمثل هؤلاء وجزاكم الله خيرا؟
النصيحة لهؤلاء حصلت منا ومن غيرنا في مناسبات كثيرة، وهو أن الذي ينبغي للإنسان أن يجعل أكبر همه دين الخاطب وخلقه، فإن هذا هو الذي فيه البركة. فكما أنه ينظر إلى دين الخاطب وخلقه كذلك أن أيضا ينظر إلى دين المرأة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظهر بذات الدين. وكون الناس الآن لا يزوجون إلا بمهول عالية مرتفعة جدا، هذه خطر على الأمة من عدة وجوه. الوجه الأول: نزع البركة من النكاح، لأن أعظم النكاح بركة، أيسره مؤونة. الأمر الثاني: أن الناس يعزفون عن نكاح بنات البلد ويذهبون إلى النكاح من خارج البلد كما هو الواقع الآن، لأن خارج البلد يزوجون بالرخيص لأسباب ليس هذا موضع ذكرها. ومعلوم أن تزوج الإنسان من خارج البلد، ولا أعني بالبلد بلده الخاصة، البلد يعني خارج المملكة، يترتب عليه مشاكل كثيرة، لأن النكاح يترتب عليه أحكام كثيرة: النسب والإرث والصلة وغير ذلك، وهذا يولد مشاكل في المستقبل. ولهذا ندم كثير من الناس الذين تزوجوا من الخارج، ندموا على ما فعلوا، لكن متى؟ بعد أن فات الأوان وحصل الأولاد والذرية. ثالثا: أنه إذا تقلص النكاح من بنات البلد فالمرأة كالرجل تحتاج إلى نكاح، ويكون هذا سببا للزنا والعهر والعياذ بالله. وخامسا أن رابعا أن هذه التي يأتي بها من الخارج ربما يكون لها عادات وأخلاق وديانة تفسد الزوج وأولاده، وفيهم من فيه الخير والصلاح لا شك. فلهذا نحن ننهى عن المغالاة في النمور، ونقول: أعظم النكاح بركة، أيسره مؤونة. كذلك أيضا إذا رد ولي المرأة من هو كفء لها في الخلق والدين، ولم يتقدم خاطب أولى منه، كان غاشا لها وخائنا لأمانته، لأن ولي الأمر وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي له الولاة العامة على أمته بالتوجيه والإرشاد يقول: أنكحوا، وهذا يخالف. وأما إذا اختار لموليته من بنت أو أخت أو غيرهما، إذا اختار لها من لا يصلي، فهذا والعياذ بالله أخطأ خطأ عظيما، لأن الذي لا يصلي لا يجوز أن يزوج مهما كان في الخلق ومهما كان في المال ومهما كان في الجمال، لا يجوز أن يزوج إطلاقا. بل إذا كان معه زوجة يجب أن يفسخ النكاح إذا ترك الصلاة، لأنه إذا ترك الصلاة كان كافرا مرتدا عن دين الله. وقد قال الله تعالى: لا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. كذلك إذا اختار الإنسان لموليته فاسقا سيء الخلق فإنه غاش لها. وما أكثر النساء اللاتي يشتكين من هذه المسألة: يزوجن لمن ليسوا بأكفاء، فيحصل الشر والبلاء والنكد. فنسأل الله أن يهدي الجميع. نعم، هذا مسألة التعدد، إذا كانت البنت التي تختار هذا معلوم أنها هي الأمر إليها. وأما إذا رضيت بإنسان عنده زوجة سابقة فلا يجوز لوليها أن يمنعها. بل إن العلماء قالوا: إذا منع الأب ابنته من خاطب كفر وتكرر ذلك منه صار فاسقا لا تصلح له ولاية، وتنزع الولاية منه إلى من بعده. نعم.
عفوا الله عنك. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. نرجو تبيين العداوة وتوجيه الحذر. بارك الله فيك.
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم، ولم يقل إن أزواجكم وأولادكم، فمن الأزواج والأولاد من هو عدو، ومنهم من هو ولي صالح يعين أبويه على الخير ويكفهم عن الشر. والمراد بالعداوة هنا من تكون زوجته وأولاده سببا لانحرافه عن دين الله، هذه أكبر عداوة. وهذا يقع في بعض الناس الضعفاء في الدين والشخصية، تجده يكون زوجا لامرأة وعبدا له من جهة أخرى، يفعل ما تريد. وكذلك بالنسبة لأولاده، وقد تكون العداوة عداوة دنيوية، تكون الزوجة هذه سريطة اللسان وتبتز ماله وتؤذيه وتنكد عليه، وكذلك الأولاد. وقول فاحذروهم يعني خذوا حذركم باليقظة والمراقبة ودقة النظر حتى لا يضروكم، لأن الغالب أن العدو يكون ضارا لعدوه إلا إذا احترز منه وراقبه. ولكن الحمد لله أن الآية لم يقل له فيها إن أزواجكم وأولادكم، قال من، ومن للتبعيض، والبعض قد يكون الأكثر وقد يكون الأقل. نعم.
السلام على رسول الله. أما بعد، ذكر أحد أهل العلم بأن التقصير إلى نصف الساق هذا خاص في الإزار فقط، لأن النصوص ورد في هذا. أما بالنسبة للثوب، الثوب والبنطلون والعمامة، فالسنة ما فوق الكعبين وتحت نصف الساق، فما قول فضيلتكم بهذا؟
الذي أرى أن تخصيصها بالإزار لا وجه له، وأن ما ثبت في الإزار ثبت في الثوب، يعني في القميص. لكني أرى أن السنة إلى نصف الساق وإلى تحت الساق، تحت النصف وإلى الكعب، كل هذا سنة. ودليل ذلك أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه، أبا بكر رضي الله عنه، كان قميصه أو إزاره إلى أسفل من ذلك، لكنه لم يتجاوز الكعبين. ولهذا لما حذر النبي عليه الصلاة والسلام من جر الثوب الخيلاء قال: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتعاهد. فقال: لست ممن يصنع ذلك خيلاء. فكون يسترخي عليه حتى يصل إلى الأرض إلا أن يتعاهده، ماذا يدل عليه؟ يدل على أنه أنزل من نصف الساق، لأنه لو كان إلى نصف الساق واسترخى حتى يصل إلى الأرض فسوف تنكشف عورته من فوق، فكل سنة. وأما من قصر السنة على ما كان من نصف الساق أو فوقه فإنه لم يتدبر الأحاديث من كل وجه، ولو تدبرها لعلم أن السنة من نصف الساق إلى أسفل ما لم ينزل عن تحت الكعبين.
فضيلة الشيخ،
ورجع لي بالأيسر ما
طيب. قل: نعيش هذه الأيام أمطار وخيرات، السؤال: متى يجمع وما هي الأوقات التي يجمع فيها الصلوات؟
هذا سؤال مهم، ولولا أننا أحببنا أن نكمل سورة الفاتحة لكان موضع لكان صدر اللقاء هو الكلام عن هذا الموضوع. أولا يجب أن نعلم أن الأوقات، أوقات الصلوات، محددة من قبل الله ورسوله. أما من قبل الله فقد قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا محددا. وقال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد بين ذلك بيانا واضحا صريحا، وقت الظهر من كذا إلى كذا، وقت العصر من كذا إلى كذا، وقت المغرب من كذا إلى كذا، وقت العشاء من كذا إلى كذا، وقت الفجر من كذا إلى كذا، مفصلا مبينا غاية البيان. والأصل وجوب الصلاة في وقتها، فمن صلى قبل الوقت ولو بتكبيرة الإحرام فصلاته نفلة إن كان جاهل يظن أن الوقت قد دخل، وإن كان متعمدا فهو متلاعب فصلاته باطلة مردودة عليه. إذا صلى ولو قبل الوقت تكبيرة الإحرام فقط، كيف إذا صلى كل الصلاة قبل الوقت؟ فمن صلى قبل الوقت فإن كان عالما أنه لم يدخل الوقت فهو متلاعب وصلاته باطلة مردودة، ومن جهل وظن أن الوقت دخل فصلاته نافلة وعليه أن يعيدها بعد دخول الوقت. ومن صلى بعد الوقت فكذلك، إن تعمد فصلاته باطلة ولا تقبل منه لو صلى 1000 مرة، وإن كان العذر كالنسيان والنوم والجهل أيضا بالوقت يظن أنه لم يخرج فصلاته صحيحة. هذا هو الأصل. ولا يجوز للإنسان أن يجمع جمع تقديم ولا جمع تأخير إلا بعذر شرعي. الأذان العذر الشرعي مبين ضابطه ما أشار إليه عبد الله بن عباس رضي الله عنه حين قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قالوا: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته، يعني ألا يلحق الحرج. وعلى هذا فالضابط في الجمع أن يكون في تركه حرج على الناس، وأن يكون في تفريد الصلاة كل صلاة في وقتها حرج ومشقة. فهذا الضابط يعني. إذا كان في حرج ومشقة يجمع، إذا لم يكن في حرج ولا مشقة فإنه لا يجوز الجمع. ومن جمع تقديما فعليه إعادة الصلاة التي صلاها قبل الوقت. رأيي نعم يختلف، في بعض البلدان يكون المطر نازلا بغزارة، هذا حرج، إنه يذهب الناس إلى المسجد تبتل ثيابهم ويتأذون، هذا حرج. أو يكون المطر واقفا لكن الأسواق وحلة يعني زلق، أو فيها مثلا نقع الماء كثيرة تؤذي الناس، هذا أيضا حرج فيجمع. أما بدون ذلك فلا يجوز. ولهذا نأسف أن بعض الناس الذين يتمسكون بالسنة، يعني يقولون نتمسك بالسنة، يغلطون في هذه المسألة ويظنون أن الجمع جائز بأدنى سبب، وهذا غلط. ثم يجب أن نقول إذا علمنا أنه لا حرج في ترك الجمع صار الجمع حراما، وإذا علمنا أن في تركه حرجا صار الجمع جائزا بل سنة، وإذا شككنا صار الجمع حراما، لأن الأصل وجوب الزكاة وجوب فعل الصلاة في وقتها، فلا نعدل عن هذا الأصل إلا بأمر متيقن. نعم. أما صلاة لا تجمع فالمشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل أنه لا جمع بين الظهر والعصر للمطر والشتاء، وإنما يجمع بين المغرب والعشاء، ولكن الصحيح أنه يجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر، لأن العلة هي المشقة، متى وجدت في الظهر والعصر أو في المغرب والعشاء جاز الجمع. ثم أني أقول لكم يا أخوان، لا تظنوا أن الجمع رخصة عند كل العلماء، حتى الذين يقولون إنه يجوز يقولون تركه أفضل، لكننا نحن نرى أنه إذا وجد السبب ففعله أفضل. وهناك مذهب يمثل يمكن 3/4 الأمة الإسلامية لما كانت الخلافة في الأتراك وهم على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو يرى أنه لا جمع مطلقا إلا في موضعين، في عرفة ومزدلفة لأجل النسك، وإلا فلا جمع في السفر ولا جمع في المرض ولا جمع في المطر ولا غير ذلك. فلا تظن مسألة سهلة، مسألة صعبة. فالآن الذي خلاصة الجواب، إذا تحقق العذر فالجمع إيش؟ أفضل. إذا علمنا أنه لا عذر فالجمع حرام. إذا شككنا فالجمع حرام، لأن الأصل وجوب فعل الصلاة في أوقاتها. نعم. لا مهم لازم نية الجمع، مهم شرط. متى وجد السبب ولو بعد الصلاة الأولى جمع. من
السؤال على من يا جماعة؟ فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك، هل يلزم أن كل مصيب مخطئ، هل يلزم أن كل مصيب مخلص وكل مخلص مصيب، أم لا يلزم من هذا؟
كل مجتهد، لأنك تريد هذا.
لا، كل من أصاب الحق يكون مخلص.
لا لا، هو بعض العلماء يقول كل مشاهد مصيب، وهذا على إطلاقه ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين إلى قسمين، فقال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. وهذا واضح التقسيم، أن من المجتهدين من يصيب ومنهم من يخطئ، ولكن المخطئ قد يكون مصيبا من وجه آخر، وهو إذا اجتهد وبذل الجهد ووصل إلى نتيجة، لكن هذه النتيجة خطأ في حكم الله، فهو مصيب. مصيب في إيش؟ في اجتهاده وتعبه وطلبه الحق، لكن في الحكم مخطئ. ثم إنه إصابة الحكم توفيق من الله عز وجل، توفيق. وقد يوفق لإصابة الحكم من ليس من أهل الاجتهاد، أو من ليس نيته خالصة، لكن من كانت نيته خالصة فهو على خير سواء أصاب أو أخطأ. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا خسرت شركة المضاربة، كيف يقسم المال بين صاحب المال والذي عمل بجهده؟
نعم. المضاربة معناه أن تعطي شخصا مالا وتقول خذ هذا المال اتجر به والربح بيننا، إما أنصافا أو أثلاثا حسب ما يتفقان عليه، هذه المضاربة. فيكون من أحدهما مال ومن الآخر العمل. إن ربحت التجارة فالربح يقسم على حسب إيش ما اتفق عليه، مثلا لنقول أنهم اتفقا على أن يكون الربح أنصافا، أعطاه 100,000 قال خذ التجر بها مضاربة، لكن نصف الربح ولي نصف، فربحت 100 صارت 200، كم للعامل؟ 50، ولصاحب المال 50. العامل ربح بتعبه، ورب المال ربح بالمال الذي استعمله هذا المضارب. لو خسرت البضاعة، يعني اشتغل ب100,000 ولكنها خسرت لنزول الأسعار حتى صارت 80، كم الخسارة؟ 20,000. هل نقول على العامل 10 وعلى صاحب المال 10، أو كلها على صاحب المال؟ كلها على صاحب المال. صاحب المال خسر الدراهم، والعامل خسر العمل، يتعب بالليل والنهار ويسافر وينزل. فهذه بعض الناس يقول للعامل إن خسرت فالخسارة بينه، وهذا الشرط فاسد لا يصح، لأنه يؤدي إلى أن يغرم هذا العامل أكثر من عمله، وهذا لا يجوز. هنا واضح. طيب. وإلى هنا ينتهي المجلس أو هذا اللقاء، لأنه لأن المؤذن يقول حي على الصلاة، فنسأل الله يعين وإياكم على ذلك.
أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية.
سائل آخر يقول: ما حكم الجمع مع المكث في المكان؟
نعيش
مع المكث في المكان أي المكث، أي رجل مسافر ولكنه ماكث في موضع ما وسيستمر في هذا المكان أكثر من يوم، فهل يشرع له الجمع أم لا؟
هذه المسألة مما اختلف فيه العلماء، فمن العلماء من قال إن الجمع في السفر لا يجوز إلا لمن جد به السير، فإذا سار قبل دخول الوقت الأولى أخرها إلى الثانية، وإن سار بعد دخول الوقت الأولى قدم الثانية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر، وإن زاغت الشمس قدم العصر مع الظهر، هذا إذا كان يسير قد جد به السير، أما النازل فلا يجمع. واحتجوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع إذا جد به السير، وبأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجمع وهو نازل في منى أيام الحج، بل كان يصلي كل صلاة في وقتها لأنه كان نازلا. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال بعض العلماء: للمسافر أن يجمع ولو كان نازلا ماكثا في مكانه، لأن السفر عذر. واحتج هؤلاء القوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في تبوك وهو نازل، وبأن أبا جحيفة ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا في الأبطح في مكة في عام حجة الوداع، وأنه خرج صلوات الله وسلامه عليه من قبة حمراء من أدم، قال: وكأني أنظر إلى بياض ساقيه، فركزت له عنزة، ثم تقدم فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. وهذا يدل على أنه جمع مع أنه نازل. لكننا مع ذلك لا نحبذ للنازل المسافر أن يجمع إلا إذا كان هناك سبب، مثل أن يكون الماء قليلا ولا يتمكن من أن يتوضأ مرتين، أو يكون الجو باردا لا يتمكن من الوضوء مرتين إلا بمشقة، أو يكون على تعب فينام ويجمع من أجل أن يطول نومه وما أشبه ذلك، وإلا فالأفضل أن لا يجمع. هذا إذا كان في البر، أما إذا كان في البلد فإن الواجب على المسافر أن يصلي مع الجماعة، وحينئذ لا بد أن يتم الصلاة ولا بد أن يصلي كل صلاة في وقتها. نعم، إيش القصد؟ يجوز ما دمت مسافرا ولو كنت نازلا، يعني ليس كالجمع. نعم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.